فاقرأوا
لا تهملوا الماضي ولكن افهموا أسلافنا العظماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، فتذكرون أننا حررنا في لقاءات ماضية علاقة الإسلام بالآخر، وقلنا إن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم في إبلاغهم لدعوة ربهم، هذا الأصل هو السلم لا الحرب، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، السلم لا السيف، هذا هو الأصل. وقلنا إن هذا الأصل يظل أصلا ما لم يطرأ طارئ يقيد هذا الأصل، فنتحول إلى الفرع، نتحول عن القاعدة إلى الاستثناء الذي يظل استثناء يؤكد القاعدة ولا يلغيها، وهي الأصل. متى نتحول عن القاعدة إلى الاستثناء أو عن الأصل إلى الفرع ونستعمل السيف؟ إذا وقف الطواغيت في وجه الدعوة وصدوا عن سبيل الله. طيب، هذا التحول يبتغى به، ينتوى منه قهر هؤلاء الطواغيت على التحول عنوة إلى العقيدة ما لم يتحولوا سلما أبدا، لا إكراه في الدين، وإنما المقصود فقط أن نزيحهم جانبا لنتيح لمن وراءهم حرية الاختيار، ليؤمن من آمن عن بينة ويصد من صد عن بينة، وحسابه على الله تعالى. إذن هذا هو الأصل وهذا هو الفرع. وعلى هذا قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه قد التزموا هذا الأصل في دعوتهم لدين ربهم طيلة الفترة المكية، فلما اشتد أذى المشركين لهم وطردوهم وشردوهم وهجروهم، هنا فقط تقيد الأصل ليرتفع الفرع. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وتدرج تشريع القتال في الإسلام مع تدرج اتساع جبهة العداء للدعوة الإسلامية. حارب المسلمون أعداءهم في بدر وأحد والخندق، ثم عاد المشركون هؤلاء الطواغيت الصادون عن سبيل الله فهادنوا في الحديبية، عادوا فسالموا، عادوا فصالحوا. إذن المتوقع أن نعود عن الاستثناء إلى القاعدة وعن الفرع إلى الأصل، أم أن نظل على الفرع؟ لو أننا ظللنا على الفرع صار هناك شك في الأصل في نيتنا، هل كانت من الأصل نية دعوة مسالمة، دعوة على سبيل الاختيار والحساب على الله تعالى في الآخرة؟ لو أننا ظللنا على الفرع كان يتشكك في المصداقية، لكن قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت في سيرته العطرة في وقائعها وأحداثها أنه صلى الله عليه وسلم استغل هدنة الحديبية بعد أن هادن المشركين، يعني عاد عن الاستثناء إلى القاعدة وعن الفرع إلى الأصل، وأغمد سيف القتال ووافق على الصلح في الحديبية، ثم استغل هذا الصلح كما قلنا لا ليجيش الجيوش والكتائب وإنما ليرسل الكتب والرسائل. إذن تمام المصداقية، هذا رجل متسق مع فكره ودعوته وصادق فيما أبلغ به أنه الأصل هو السلم وأنه لا إكراه وأن السيف التجئ إليه اضطرارا، فلما وجدت العلة صد الطواغيت رفع السيف، زالت العلة أغمد السيف. قضية كما قلنا العلة والمعلول، المعلول يدور مع العلة وجودا وعدما. إذن صالح النبي صلى الله عليه وسلم أو هادن المشركين في الحديبية. واحد يسأل مستغربا، الرسول صلى الله عليه وسلم هادن المشركين الكافرين صالح غير المسلمين؟ نعم، لكن انظر من أي موقف وفي أي حالة صالحهم. من موقع قوة، يده هي العليا، هو متجه نحو مكة، يعني هو في هيئة المبادر نحوهم، والمبادر نحو خصمه لابد أنه يمتلك القوة التي مكنته من المبادرة بالهجوم. إذن هو في موقع قوة، وعلى هذا جاءت شروط الصلح التي بدت كما سنفصل الآن في ظاهرها على شيء من إعطاء الدنية في حق المسلمين، لكن مآلاتها ونتائجها المترتبة عليها في النهاية آلت كلها لصالح المسلمين شرطا شرطا ونتيجة نتيجة، حتى وصف المولى سبحانه وتعالى هذا الصلح بأنه الفتح المبين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما هذه الشروط إذن التي تضمنها صلح الحديبية أو بالأحرى هدنة الحديبية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا هذا من موقف قوة، ولهذا الشروط ومآلات الشروط والنتائج المترتبة عليها أثبتت أن هذا السلم وهذا الصلح الذي صالحه لأعدائه كان من قبيل كما يقولون بالمصطلح المعاصر أو بالتعبير المعاصر، كان على سبيل سلام الشجعان لا استسلام الخذلان، سلام الشجعان لا استسلام الخذلان. فماذا اشترط عليهم واشترطوا عليه؟ أن تقع الهدنة بين المسلمين والمشركين مدة 10 سنوات. كم؟ 10 سنوات. معنى هذا أن الأمر مؤقت وليس خيارا استراتيجيا دائما. لا يقع خيار استراتيجي دائم بمعنى سلام دائم إلا إذا كان سلاما عادلا قويما بين طرفين متكافئين. أما أن يجور طرف في حق الآخر ويعتدي ويحتل أرضه ويسلبه ثرواته وما إلى ذلك ثم يقع بينهما سلام وينتوى لهذا السلام أن يكون استراتيجيا دائما، هذا ما لا يتمشى مع المنطق ولا مع العقل ولا مع الواقع، لأنه تقع من الحوادث بما أنه الظلم ما يزال قائما والأمور لم تسوى على واقع الأمر تسوية صحيحة على واقع الأرض، تثور من الأحداث ما تنقض هذا السلام فلا يصبح استراتيجيا ولا دائما. إذن ما يقع هذا السلام العادل القويم الاستراتيجي الدائم إلا بين طرفين متكافئين، لكن طرف غالب لطرف وظالم ومحتل لا يكون سلاما دائما، وإنما ماذا يكون؟ يكون عند الاضطرار هدنة مؤقتة، فرصة لالتقاط الأنفاس، كل طرف من الطرفين يدرك أنها فرصة لالتقاط الأنفاس وتجميع الصفوف وإعداد القوة استعدادا لجولة جديدة من الصراع حتى يتم الفصل النهائي في هذا الصراع في النهاية. وعلى هذا نص على أن الشرط الأول أن الهدنة مدتها ليست مطلقة، ليست مؤبدة، وإنما هي هدنة مؤقتة مدتها 10 سنوات. عشر سنوات فقط. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن من جاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم من المشركين مؤمنا مسلما يلزمه أن يرده إليهم. يعني واحد من المشركين آمن بعد وقوع الصلح وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده إلى أهله المشركين ليفعلوا به ما شاءوا وألا يؤويه عنده في المدينة. طب بالمقابل، هل يلتزم المشركون برد من يأتيهم والعياذ بالله مرتدا من عند محمد من المسلمين برده إلى محمد والمسلمين؟ لا، ولا يلزمهم رد من جاءهم مرتدا من عند محمد إليه. كأن المسألة فيها مفارقة، لكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، لكن بشر رسول معصوم يوحى إليه مسدد ملهم من قبل السماء. لئن أصر على شرط، على إمضاء شرط بدا في ظاهر الأمر إنه فيه إعطاء الدنية وعدم المساواة وعدم التكافؤ، لابد أنه أن في الأمر مغزا ومآلا سيتحقق فيما بعد، ربما لا ندركه نحن من ظواهر الأمور الآن باعتبارنا بشر عاديين، اعتبارنا بشرا عاديين، لكن هذا ما كان في نفسه صلى الله عليه وسلم وفي يقينه. حتى عندما كان بعض الصحابة يتساءلون، ألسنا على الحق؟ أوليس برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما نعطي الدنية في ديننا؟ قل إنه ربي ولن يضيعني. يعني هو في هذا الموقف مستيقن من وعد ربه بأنه سيتم النصر والفتح. إذن هذا الشرط، من يأتي من المشركين إلى محمد مسلما يجب أن يرده إليهم، ومن يأتي على العكس من عند محمد إلى المشركين مرتدا لا يلزمهم أن يردوه إليه. طب كيف تحولت الأمور وتحول هذا الشرط الذي يبدو ظاهريا في صالح المشركين إلى شوكة في خاصرتهم، بحيث إنهم اضطروا هم أنفسهم بأنفسهم أن يتنازلوا عنه فيما بعد، وأن ينقضوه، وأن يطلبوا من محمد، وأن يستصرخوا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقبل نقض هذا الشرط وأن يقبل تنازلهم عنه. وقع الصلح، ولما يجف حبر التوقيعات وإذا بسيدنا أبي جندل يخرج عليهم قادما من صف المشركين من مكة مؤمنا مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. يا رسول الله، جئتك مؤمنا وأنجاني الله من القوم، من وقع عن الطرف المشرك عن قريش؟ أبو جندل، أبو سيدنا أبو جندل، سهيل ابن عمرو. يا محمد، وقع الشرط، رد ابني معي، سلمني إياه. توا وقعنا أنه إذا جاءك أحدنا مسلما وجب عليك أن ترده إلينا. هذا ابني يقول إنه جاءك مؤمنا وقد وقع الشرط، وقعنا خلاص، صارت الوثيقة رسمية، لزمك العهد والشرط، رد ابني معي. النبي صلى الله عليه وسلم يحوك في نفسه، رغم أن هذا جاءه مؤمنا وأنه بالفعل إن رده إلى قومه من المشركين ربما قهروه وفتنوه في عقيدته الجديدة، لكن لا تتسامع العرب بأن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي عرفوه في جاهليتهم قبل الإسلام بأنه الصادق الأمين، لا تتسامع العرب بأنه صلى الله عليه وسلم ينقض وعوده ولو مع أعدائه. رده معه، بعده جاء سيدنا أبو بصير على الطريقة نفسها، وجاء وراءه أهله يا رسول الله لا تردني إليهم يفتنونني في ديني، لا تتسامع العرب أني أنقض عهدي مع ولو مع أعدائي طالما أنني عاهدتهم، يجعل الله لك ولأمثالك فرجا ومخرجا. ورده المرة الأولى. سيدنا أبو بصير عاد مع حارسيه من المشركين وهو مسلسل في قيوده، على مسافة من الطريق جلسوا جميعا يستريحون من وعثاء السفر تحت ظل شجرة وهو مقيد لا خشية منه، وحارساه مسلحان. يقول لي أحد الحارسين: سيفك هذا وقد برق ولمع، يبدو سيفا جيد الصقل، سيفا أصيلا هنديا من السيوف الهندية، وهي السيوف الأصيلة في وقتها الممتازة الأصلية، كأنه يسأل ويستدرج: سيفك هذا، في شيء من الاستفزاز، هندي أم صيني ولا حتى تايواني؟ لا، سيفي هندي أصيل. قال: أرنيه أنظر إليه، وهو مقيد لا خشية منه، فمده إليه: ما إن أمكنه الله من مقبضه والحرب خدعة حتى علاه به فقتله. صاحبه الآخر رغم أنه مسلح ومطلق السراح واليدين خشي من هذا المقيد، إنها رهبة المؤمن يوقعها الله سبحانه وتعالى في قلب أعدائه، فر أمامه، فر المطلق المسلح أمام هذا المقيد المسلسل. لكن إلى أي اتجاه فر؟ الاتجاه، المسافة إلى مكة ما تزال بعيدة، عاد أدراجه نحو المدينة. هو يعدو وسيدنا أبو بصير يحجل في قيوده وراءه إلى أن طلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. المشرك: يا محمد صلى الله عليه وسلم، قتل صاحبك صاحبي وهو يطاردني يريد قتلي، رده معي يا محمد. سيدنا أبو بصير يخشى أن يغلب المشرك بحجته فيسارع: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رددتني معهما وبرئت ذمتك وأنجاني الله منهما، لا تردني معهم ثانية، لا تردني معه هذا الذي بقي أو إن جاءه أحد يعاونه، لا تردني إليهم ثانية يفتنونني في دين يا رسول الله، برئت ذمتك ووفيت في المرة الأولى. والصحابة يتحاومون وكأنهم يخشون أن يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية، حتى قيل إنه سيدنا عمر كان يعني يعرض له أو لغيره من إخوانهم من وقع عليهم هذا الشرط بقائم سيفه، يتمنى لو استله ما هو قتل الثاني أو كذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه وقع بين هذين الأمرين، كما نقول بين نارين، حجة سيدنا أبي بصير وجيها أنك وفيت بذمتك وصدقت القوم على الشرط وأرجعتني للمرة الأولى، لكن شاء الله أن ينجيني منهم يا رسول الله بهذه الحيلة التي احتلتها، لا تردني إليهم ثانية يفتنونني في ديني. وبين من ناحية أخرى أن تتسامع العرب بأن محمدا ينقض وعوده ولو مع أعدائه من المشركين، بين هذا وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، كأنه يقول: حجتك واضحة، لكن من ناحية لا أستطيع أن أؤويك معي بين جناحي هنا في المدينة، إذن
غيب وجهك عني، شوف لك حتة انتحي ناحية، لن أردك إليهم ولكن لن أؤويك عندي، انتحي ناحية حتى يجعل الله فيك ولك ولأمثالك من المؤمنين المقهورين بهذا الشرط فرجا ومخرجا. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم تعليقا على شجاعة سيدنا أبي بصير رضوان الله عليه: ويح أمه مسعر حرب لو كان معه رجال. يعني لو كان معه 3-4 تنفار جدعان زيه كده كان سوى الهوايل مجاهدا في سبيل الله. أين يذهب سيدنا أبو بصير رضوان الله عليه؟ انتحى ناحية فذهب إلى ساحل البحر، ربض على الطريق على ساحل البحر، طريق التجارة المكية لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. التجارة القرشية عصب الاقتصاد القرشي، هي المقوم الأساسي فيه. كلما جاء مشرك مؤمنا نحو رسول الله وعلم أنه سوف يرده إلى أهله كأبي جندل وأبي بصير، بدلا من أن يتم الرحلة ليدخل المدينة ينتحي ناحية يسارا ليصل إلى أبي بصير. أبو بصير تكونت العصابة الأباصيرية المؤمنة على طريق التجارة القرشية، تهددت تجارة قريش على سبيل الضغط الاقتصادي عليهم. قريش نفسها لما أوشك هذا الطريق أن ينغلق في وجهها وأن تتهدد تجارتها وأن يهتز عصب الاقتصاد القرشي، جأرت بالشكوى لرسول الله: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ننشدك الله والرحم إلا ضممت إليك أبا بصير وجماعته. الله أكبر، انقلب السحر على الساحر، كأن تدميرهم كان في تدبيرهم. هم أصروا على أن من جاء إلى محمد مؤمنا منهم يجب أن يرده إليهم. كانت هذه النتيجة، أن كل من جاء تحول إلى ساحل البحر، تحول إلى أبي بصير، حتى تشكلت معه كما قلنا عصابة الأباصيرية المؤمنة. لما تهددوا طريق تجارتهم عرفوا أن هذا الأمر آل عليهم بالخسران والبوار في التجارة والاقتصاد، ولهذا هم أنفسهم تنازلوا عن الشرط وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجوه أن يضم إليه هؤلاء الذين يأتوه مؤمنين متنازلين عن الشرط الذي اشترطوه، وبدا في ظاهره من البداية أنه مجحف بحق المسلمين. ومن ناحية أخرى أخي المشاهد، إذا تأملت في الأمر تجد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يوافق على أن يرد إليهم من جاءه مؤمنا ويوافق على العكس ألا يرد إليه من جاءهم مرتدا، كأنه عنده من ناحية أصحابه الذين معه ثقة مطلقة فيهم، إنه هذه الفئة المؤمنة التي رباها على عينه كما قلنا طيلة الفترة المكية، هذه البنية الأساسية، هذه العمد المتينة التي أسسها هؤلاء النفر الذين قام عليهم بنيان الإسلام على أكتافهم وكواهلهم بعد ذلك، كما قلنا الإنسان قبل البنيان والساجد قبل المساجد، هؤلاء لا يمكن أن يتطرق الشك إلى نفس صاحبهم صلى الله عليه وسلم أن أحدهم يمكن أن يرد على الخاطر والعياذ بالله أن يرجع مرتدا إلى أهله من المشركين. فهذه ثقة تامة في إخوانه وصلابة عقيدتهم ورسوخ ومتانة دعوة الإسلام في نفوسهم. فليكن، إذا جاءكم أحد أصحابي والعياذ بالله مرتدا لا تردوا، بس شوفوا مين يبقى يجي لكم، لما يجي لكم حد بقبلون. ومن ناحية أخرى هو واثق أيضا من أن نصاعة عقيدته وبساطتها التي تجذب القلوب إليها جذبا ذاتيا، عاملة كده زي حكاية الجاذبية الأرضية، جذبا معنويا. قلنا الإسلام خير داعية لنفسه ما تهيأت الظروف وتوفرت الأسباب، يتسامع به القوم من بعيد بمبادئه السمحة، أو يستمعون إلى بعض آية الذكر الحكيم الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو بسماحة هنا أو بعقل هناك، فيجتذب ذلك قلوبهم نحو الدين الجديد بدرجة تتمكن منها، بحيث إنها تحملهم على تحدي الصعاب وقهر العقبات وتحدي أهليهم الذين يتهددونهم إن ذهبوا إلى محمد أنه سوف يردهم إليهم ثانية على الشرط الذي أشرنا إليه. كل هذا يتحدونه فرارا بعقيدتهم الجديدة، هو واثق من أن عقيدته يعني لها قوة جاذبة تجذب قلوب كثيرين نحوها جذبا لا مقاومة له، لا تصلح معه المقاومة. إذا عمر القلب بالإيمان واقتنع العقل بالمنطق لا يصده صاد عما اقتنع به ومال إليه. إذن كأنه هذا شيء من الحكمة في قبول مثل هذا الشرط الذي يبدو في ظاهره على شيء من الإجحاف وميل الكفة لصالح المشركين ظاهريا، وها هو قد نقض على أرض الواقع وآل عليهم كما قلنا، عاد عليهم بالبواري والخسران، فطلبوهم طلبوا بأنفسهم نقض الشرط الذي أصروا على إثباته في البداية. وقع الشرط يا محمد رد ابني معي، الآن هو وأمثاله يقولون يا محمد اقبلهم عندك نرجوك ننشدك الله والرحم. الشرط الثالث أن من رغب من قبائل العرب في موالاة قريش فله ذلك. الشرط الثاني كان بخصوص إيمان الأفراد أو العكس ارتداد الأفراد. الشرط الثالث كان بخصوص موالاة القبائل، من رغب من قبائل العرب في موالاة قريش فترة الهدنة له ذلك، ومن رغب منهم في موالاة محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين له ذلك أيضا. والت بكر قريشا، قبيلة بكر والت وحالفت قريشا، ووالت خزاعة محمدا صلى الله عليه وسلم والمسلمين، قبيلة خزاعة حالفت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. حتى الآن لا مشكلة في الأمر، هذا على الشرط. لكن الذي حدث أن قريشا في الخفاء في السر كعادة المشركين وغير ذوي العقيدة والمبادئ يتحايلون على المبادئ التي قد يلتزمونها ظاهريا رغم أنوفهم، لكن في السر والخفاء يرتدون عليها ويسلكون الطرق الملتوية لنقضها. قريش في الخفاء والسر أمدت حليفتها بكرا بالسلاح والرجال ضد خزاعة، وكان بينهما عداء، فهاجمت بكر خزاعة مستندة إلى محالفة قريش وإمداداتها لها، فقتلت فيهم وأسرت. بكر أوقعت في خزاعة قتلى وأسرى. الخزاعيون أدركوا ما حدث في الخفاء، الترتيب السري، الإمدادات السرية، الدعم كما يقولون اللوجستي الذي أمدت به قريش حليفتها بكرا ضد خزاعة، فجاءوا إلى حليفهم بدورهم يستصرخونه. أرسل عمرو بن سالم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو زعيم خزاعة، عمرو بن سالم، من مبلغ خبري محمدا؟ هم قتلونا ركعا وسجدا. من مبلغ خبري محمدا؟ هم قتلونا ركعا وسجدا. وقدموا الأدلة على هذا التواطؤ القرشي نقضا للعهد والشرط مع بكر ضدهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقن حين استيقن من الأمر قال: نصرت يا عمرو بن سالم. فكان أن حدث بعد فترة فتح مكة نفسها بناء على هذا النقض الذي نقضته قريش لهذا الشرط الذي رضيته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم اشترطوا إنه من أراد من قبائل العرب أن يحالفهم فليحالفهم، من أراد أن يحالف محمدا صلى الله عليه وسلم والمسلمين فله ذلك، لكن شريطة ألا يعين أحد أحدا على قتال الآخر والبغي عليه والعدوان عليه. احنا في فترة سلم، لم يكن الشرط الأول 10 سنوات هدنة؟ فكيف تكون هدنة وكيف يكون صلحا إن تم ذلك ولو في الخفاء؟ إذن بناء على هذا الشرط انتقضت المعاهدة بأكملها، وانظر معي، انتقضت من نقضها؟ المشركون، بنقض لهذا الشرط الثالث وإمدادهم ومعاونتهم لقبيلة والتهم ضد قبيلة والت رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نصرت يا عمرو بن سالم ونصره بالفعل، هذا يرجعنا إلى القول من إنه يا ترى سالم وصالح من موقف قوة، موضع تمكن، ولا ضعف وتراجع وتردد؟ واضح إنه من موقف قوة وتمكن. لماذا؟ قلنا هو أصلا لما وقع هدنة صلح الحديبية وهدنة الحديبية وقعت والمسلمون في الطريق إلى مكة، يعني هم في طريقهم نحو مكة، ولما قال هذه المقولة معناه إنه لما صالح من موضع قوة لم يتراخى ولم يستنم ولم يهمل عنصر القوة في صراعه مع هؤلاء المشركين، واعتبر الأمر هدنة مؤقتة لا سلاما وخيارا استراتيجيا دائما. قلنا لا يصلح بين طرفين غير متكافئين. لو حد بيني وبينك بالحد والمصلحة كل في جانبه وبيننا الحقوق والواجبات سلام مرحبا، لكن أجور عليك وأطلب أن تسالمني وأنا ما زلت أغتصب حقك، كيف يكون سلاما فضلا عن أن يكون دائما واستراتيجيا ومؤبدا وكل ما إلى ذلك من هذه الألفاظ والأوصاف والنعوت؟ إذن صالح صلحا مؤقتا، وقلنا هذه الفترة لم يعتبروها فرصة للاسترخاء والاستراحة، وإنما اعتبروها فرصة لالتقاط الأنفاس وتجميع الصفوف وترتيب الإمكانات من جديد، فترة استعداد، يعني ما زالوا على أهبة الاستعداد استعدادا لجولة جديدة من الصراع قادمة لا محالة. ما زال الأمر أو ما دام الأمر على الظلم والحيف والجور وعدم التكافؤ والتساوي. إذن كما قال من قال كأنه صادق الذئاب حتى الديابة في الغابة، إن أردت أن تصادقها فصادقها لك ذلك، لكن صادقها واستنم، لما أخذ يعني كده نام وشخر وخذ راحتك لا يستقيم، وانت عارف انها ديابة بتهبش ولا يستقيم لها عهد ولا معها وعد، انما صادق الذئاب على ان يكون فأسك مستعدا، تجي تغدر تهبش تقوم انت قابض، تقوم تحرم تهبش تاني وتغدر مرة اخرى. صادق الذئاب على ان يكون فأسك مستعدا، ولهذا صادق وأنت كهذه بالمثل التي صادقتها هذه الذئاب، تنام بإحدى مقلتيها وتتقي بأخرى المنايا، فهو الذئب لا ينام بملء عينيه إنما ينام بإحدى مقلتيه، يغمض عين ومفتح الثانية، تتعب اللي مفتحها يغمضها ويفتح العكس، ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائمه. زي ما قلنا كده، لا تعرفوا هو اللي نايم ولا هو اللي صاحي، لكن عند بادرة الخطر في أتم الانتباه وأتم الاستعداد. ولهذا أيضا قال من قال تعدو الذئاب على من لا كلاب له، اللي ملوش حراس وليس على أهبة من أمره، وتتقي صولة المستنفر الحامي. تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي صولة المستنفر الحامي، عشان حامي مش بارد. وعلى هذا قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اعتبره هدنة مؤقتة وكان في أثنائها على أتم الاستعداد لاستئناف الصراع في أي لحظة ينقض فيها عدوه هذه الشروط أو أحدها أو بعضها، وهو يتوقع هذا من هذا العدو الذي لا يفي بعهد، كان هذا ما أمكنه من أن يرد الصاع صاعين والعدوان بأشد منه لما هاجم المشركون أولياءه الذين حالفوه وحلفاءه نقضا للعهود معه. هذا معنى نؤكد أن تصالح وأن تهادن هدنة مؤقتة، وأنا ألح على إيضاح هذه الفكرة، لكن من موطن قوة وقدمك راسخة في الأرض، فتأتي الشروط والمآلات المترتبة على هذه الشروط في صالحك في النهاية، وقد يتأتى بالسلم في هذه الحالة ما لا يتأتى بالحرب، وهذا الذي كان. يعني هو ترتب على صلح الحديبية، وهو صلح من النتائج الباهرة في صالح المسلمين، ربما ما لم يكن يتأتى بحرب طويلة وصراع مرير. ترتب عليه فتح مكة، الفتح المبين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدنة الحديبية. لكن صالح لما هادنا أعداؤه وخصومه رجع إلى القاعدة وألغى الاستثناء، رجع إلى الأصل وعاد عن الفرع، حتى لا يقال إن الأمر مجرد شعارات وأن النية عدوانية على الدوام. لا، رجع وأغمد السيف وفاوضهم وصالحهم واشترط عليهم واشترطوا عليه، لكن كل هذا وفي الذهن أنها مجرد هدنة مؤقتة وأنها استعداد لجولة جديدة من الصراع بين الحق والباطل حتى يفصل الله في الأمر في النهاية. هذه قصة هدنة الحديبية وبعض ما يتعلق بها من فقه التاريخ في مثل هذا الحدث. يقول قائل إنه بمناسبة الحديث عن صلح الحديبية أو هدنة الحديبية، يبدو أن المسلمين وقد واتتهم القوة منذ هذه اللحظة قد تحولوا إلى شكل عدواني، افتروا شوية، ويستشهدون على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انفضاض الأحزاب من حول الخندق والمدينة، قال صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزونا. الآن نغزوهم، نحن نسير نحوهم مهاجمين، ولن يغزونا، هم لن يأتوا إلينا مرة أخرى. ويستشفون من هذا كما قلنا إنه هذا تحول في مسيرة الجهاد الإسلامي أو الصراع ضد المشركين نحو العدوانية والسطو والعنف والوحشية على حد تعبيراتهم التي يسوقونها في هذا الشأن. ونحن نتساءل في هدوء، هو النبي صلى الله عليه وسلم حين قال هذا الكلام يا ترى كان يقصد أننا سنتحول من الآن ضربة لازب إلى الجانب الهجومي والعدواني لا محالة، أم أن هذه نبوءة تاريخية مثلها مثل قضية غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، والنبي صلى الله عليه وسلم لما غلبت الروم ثم عادت فغلبت كان خد بإيده وراح غلب لها الفرس؟ أبدا، وليس في مقدوره هذا في وقتها ولم يحدث، إنما هذه باعتبار أنه بشر، لكن بشر رسول يوحى إليه، أوحي إليه إن هذه الروم التي غلبت الآن سوف تدور الدائرة لصالحها وتغلب خصومها من الفرس، وقد كان مصداقا لهذه النبوءة المحمدية صلى الله عليه وسلم. إذن مثلها مثل قضية الآن نغزوهم ولا يغزونا بالضبط تماما. لماذا وما الدليل على هذا؟ دليل على هذا أن الذي أعقب غزوة الخندق ومقولة النبي عليه الصلاة والسلام ليس مباشرة فتح مكة حتى نقول إنه تحول مباشرة للجانب العدواني والاتجاه الهجومي، وإنما الذي أعقب غزوة الأحزاب هو صلح الحديبية أولا، يعني هو تحول بعد الأحزاب إلى الصلح وليس إلى الحرب مباشرة، والذي غدر ونقض الصلح هم المشركون وليس النبي وليس في هذا الشأن المسلمين الذين نقضوه أبدا. فترتب على نقضهم لهذا الصلح الذي ارتضاه معهم هم أنفسهم تسببوا في نقض الصلح والتحول إلى نصرة الحلفاء الذين اعتدوا عليهم، وبالتالي تم فتح مكة. يعني أقصد أنه الآن نغزوهم ولا يغزونا ليس توجها مبدئيا وإنما هو مجرد نبوءة تاريخية، يعني سيحدث في مستقبل الأيام أننا سوف نتجه نحوهم ولن ننتظرهم ليأتونا. طيب ما الأسباب المؤدية إلى هذا؟ ليس بالضرورة الاتجاه العدواني في النفس المحمدية ولا الإسلامية في وقتها، وإنما أن المشركين برعونتهم ونقضهم سوف يتسببون في أن نتوجه إليهم في جهاد مشروع، بغض النظر عن أن طابعه الشكل الظاهري دفاعي ننتظرهم أو هجومي نسير إليهم. وفي هذا نقول الجهاد لا فرق أن يكون في شكله الظاهري دفاعيا أو هجوميا، أو بحد تعبير الأصوليين أن يكون دفعيا ندفع عن أنفسنا أو طلبيا نطلب عدونا ونسير إليه، المهم في كل الحالات أن يكون مسببا مشروعا، إما أو لدفع ظلم واقع على النفس أو نجدة مظلوم استنجد بنا على الجانب الآخر. والذي حدث في صلح الحديبية لما نقضه المشركون أن حلفاءنا من بني خزاعة قد استنجدوا بنا فأنجدناهم، إذن الجهاد وإن اتخذ شكلا هجوميا سرنا نحوهم ففتحنا مكة، لكن السبب أنهم هم الذين نقضوا وظلموا حلفاءنا الذين والونا على الشرط كما والتهم القبائل الأخرى، وبالتالي وقع على حلفائنا الظلم فأنجدناهم. هذا هو. إذن الجهاد هجوميا كان أو دفاعيا طلبيا أو دفعيا ليس هذا هو المهم، المهم ليس الشكل، بالعكس قد تتطلب الظروف أحيانا أن يكون هجوميا على طريقة أن ننتظر العدو ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا أو ذلوا، وأن تنقل المعركة إلى أرض عدوك هذا نصف الطريق إلى النصر، والهجوم خير وسيلة للدفاع كما يقولون. إذن المهم في كل الحالات أن يكون مسببا مشروعا. هذه قصة الحديبية، نردف بها سريعا قصة صلح الرملة. صالح صلاح الدين رحمه الله الصليبيين في صلح الرملة، متى صالحهم؟ بعد أن أفنى عمره وجهده هو ومن معه في جهادهم، فحرر بيت المقدس بعد أن انتصر في حطين. في حطين صلاح الدين لما اكتسح جيوش المسلمين الصليبيين وتراجع ملكهم ومعه أمراء الحرب إلى ربوة عالية، والمسلمون أحاطوا بالربوة رغم كثرة الرماح، هذا في مكان أعلى متمكن ممن هو في أسفل هذه الربوة العالية. المسلمون تصيبهم الرماح في حلوقهم وصدورهم وأعناقهم وكذا، لكن ما يتراجعون، يودون أن ينهوا القضية، لا يتركوا لها ذيلا. يروي الأفضل ابن صلاح الدين رحمه الله وهو ابنه البكر، يقول: كنا نتوسب نحو الربوة إلى حيث خيمة الملك الصليبي التي أقيمت فوق هذا المرتفع، واستقتل بقايا وفلول الصليبيين في الدفاع عنها بالرماح والسيوف وكل ما أوتوا، والمسلمون في أسفل الربوة ومن في أعلى متمكن في من هو أسفل، يمطرونهم بسهامهم ونبالهم ورماحهم. قدمني أمامه، أبوه صلاح الدين قدم فلذة كبده أمامه، السلطان قدم ابن السلطان أمامه في حالة حرب، والرماح تنوشهم في صدورهم ووجوههم وأعينهم ورقابهم ونحورهم. ابن السلطان قدمه أمامه، متوقع كده إنه يبعده خالص من ميدان المعركة، يشوفه كده بيتنطط قدامه يجيبه كده: تعال هنا خليك في ظهري، يجرى لك حاجة نروح أمك تنكد علينا ولا حاجة. إنما يقول: قدمني أمامه، وكلما أخذتنا الرماح في وجوهنا وتلجلجت ترددت في الصعود، كان يلكزني في ظهري، يلكز ابنه ويقول: أقدم ولا تتردد، أكلتم الدنيا باسم إمرة المؤمنين وإمرة المسلمين، طول عمركم طايحين في الدنيا إنك ابن السلطان وهذا أخو السلطان وهذا من عشيرة السلطان وهذا من حشية السلطان، أكلتم الدنيا في وقت السلم، أكلتم الدنيا باسم إمرة المؤمنين وبنوة السلطان، والآن تحجمون حين حدث الفزع، حين جد الجد تتراجعون الآن؟ يعني المفروض أن المخلصين يكسرون عند الفزع ويقلون عند الطمع، وأن الطامعين بالعكس يكسرون عند الطمع ويقلون عند الفزع، الآن أقدم ولا تتلجلج. هذا يطعنه في ظهره كلما بدا منه شبه تردد بسبب الرماح في وجوههم، ابن السلطان هذا في القديم. لما أبناء السلاطين في زماننا يودون كآبائهم لو ركبوا أقفيتنا بالحق والباطل وبالباطل وربما بغير حق، على رأي ابن السلطان هناك يلكزه في ظهره، في ظهره يدفع نحو النار نحو الرماح. وابن السلطان على أيامنا، ابن السلطان عمال بيلف عايز يفضل دايما على الكتف، والكتف ما عادش يشيل سلاطين، حد يقول له يعقل ويخف لكن ما هوش مقتنع. ابن السلطان عمال بيلف، ابن السلطان عمال بيلف عايز يفضل دايما على الكتف، والكتف زهق مل ما عادش يشيل سلاطين، حد يقول له يعقل ويخف، ابن السلطان عمال بيلف. إذن انتصر صلاح الدين نصره الله في حطين، وفتح بيت المقدس وحرر معظم المقدسات في بلاد الشام، ثم رمته أوروبا بجمهرة عسكرها وعلى رأسهم قادتها وملوكها وأعلامها: فريدريك بربروسا وفيليب أغسطس وريتشارد قلب الأسد، وهو رحمه الله ورضي عنه لا يجد ظهيرا بعد جهاد مرير وصراع طويل وكفاح عظيم لا يسنده أحد، أرسل للخليفة المتقاعس في بغداد يستعينه على حرب الفرنجة، فبعت له كده يقول له، مش بعت له جيش زي المعتصم قبله سلفه لما استصرخته الأسيرة ومعتصماه قال ولبيكاه وأنجدها، إنما هذا قال: اقترض من فلان عندك من التجار 20,000، مش 20 حتى مليون، 20,000 وسوف نردها إليه إذا واتت الظروف. هذا خليفة لكن خانع، مش فاضي في تجاراته ورياضاته وفتواته وما إلى ذلك. إذن صالح صلاح الدين في هدنة الرملة أيضا، لكن هدنة مؤقتة، الشرط الأول فيها إن كانت الحديبية 10 سنوات هذه 3 سنوات وبضعة أشهر، وسمح لهم بالمرور إلى بيت المقدس لكن حجاجا مسالمين وليسوا عسكرا محاربين. فآلت الأمور سريعا رغم أنه هذه زهرة شباب الفرنجة وعسكر الصليبين التي واجهته في هذه الحملة، وهي من أكبر الحملات وأقساها وأشدها. آل الأمر إلى أن فل حدها وكسرت شوكتها. هذا الذي هادنا، هذا هو الظرف الذي هادنا فيه صلاح الدين رحمة الله عليه الصليبيين، وكأنه يأتسي بصاحبه صلى الله عليه وسلم وقدوته، قدوتنا جميعا في هدنة الحديبية حين هادنا المشركين. هدنة مؤقتة وليس سلاما دائما، لأنهم وإن حررت بيت المقدس وبقية المقدسات بقي شريط على الساحل، لا بد أن تتم الجولة، وهذا الذي تم على يد أخلافه من سلاطين المماليك وغيرهم رحمهم الله من المجاهدين. لكن هدنة مؤقتة ولا يساوم ولا يتراجع، لكن خطوة تكتيكية كما يقول العسكريون الآن لالتقاط الأنفاس وتجميع الصفوف وترتيب القوى، ترتيب البيت من الداخل للعودة إلى جولة جديدة من الصراع، وقد قويت شوكتنا واشتدت من جديد. هذا الذي فعله صلاح الدين وأمثاله من المجاهدين من ذوي المنازل العالية في تاريخ المسلمين، وهذا الذي حفظه لهم التاريخ. ولهذا قال القائل: إذا انطوى ديوان العباد فلا يطوى لأجر صلاح الدين ديوان. ديواننا كلنا ينطوي بحسناته وسيئاته، لكن صلاح الدين ديوانه مفتوح، ما يزال يسجل فيه الحسنات لأنه سن سنة حسنة في الجهاد. صلاح الدين في أعماق أعماقي يناديني، ورايات التي طويت على ربوات حطيني، وصوت مؤذن الأقصى يهيب بنا أغيثوني أغيثوني أغيثوني. عدوك قد يحترمك شجاعا لكن أبدا لن يرحمك جبانا. استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لمواقف التاريخ خطوا فاقرأوا فاقرأوا.